لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تدل على أن المؤمنين يحصل لهم التفاضل في الإيمان بسبب تفاضلهم في أعمالهم، فالعمل يؤثر في الإيمان زيادة بفعله ونقصانا بعدم فعله، إذا كان العمل واجبا أو نقصانا بالنسبة لمن عمل العمل إذا كان العمل مستحبا. والمراد على كل حال، هذه الترجمة فيها إشارة إلى أن التفاضل بين أهل الإيمان إنما يحصل بسبب العمل، وهذا هو معنى إدخال أهل الحديث والسنة للعمل في مسمى الإيمان، فيقولون الإيمان قول وعمل، والعمل كما سبق هو عمل القلب والجوارح، فالتفاضل في أعمال الجوارح يؤثر في الإيمان زيادة ونقصانا، وكذلك التفاضل في أعمال القلوب يؤثر في الإيمان زيادة ونقصانا. أما إذا زال عمل القلب بالكلية فلا يبقى شيء من الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون أصل الإيمان في القلب دون أن يكون في القلب عمله، دون أن يكون في القلب عمله. فعمل القلب أي وجود عمل القلب يعتبر شرطا في صحة الإيمان. أما أعمال الجوارح فإنها كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر هي شرط في كماله الواجب، وليست شرطا، يعني أعمال الجوارح شرط في كماله سواء كان الواجب أو المستحب بحسب العمل، إن كان العمل واجبا فهو شرط في كمال الإيمان الواجب، وإن كان العمل مستحبا فهو شرط في كماله المستحب. والمراد على كل حال أن الحديث الذي أورده الإمام البخاري في الباب ولم يورده وحده، لأنه حصل عندي في آخر درس سبق لسان، فقلت بعد أن قرأت هذا الحديث انتهى كلام الإمام البخاري على هذا الباب، فأرسل بعض الحاضرين ينبهني إلى أن الباب ما زال فيه حديث آخر وأن الباب لم ينتهي بعده، فجزاه الله خيرا، فانتهى كلامه على هذا الحديث وليس على هذا. قرأنا الإسناد كاملا. طيب. ثم قال حدثنا إسماعيل، وعرفنا أنه ابن أبي أويس، قال حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى بن من؟ عمرو بن يحيى بن من؟ بن عمارة المازني، يحيى بن عمارة آل أبوه، عن أبيه يحيى بن عمارة المازني، عن أبي سعيد الخدري، وأصح ما قيل في اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، وقيل اسمه هو سنان، قيل سنان ابن مالك ابن سنان، لكن الأول أصح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. تكلمنا على هذا وقلنا أهل النار الذين هم أهلها هكذا أو لا بداية الحديث؟ طيب، فقلنا أهل الجنة، أما أهل الجنة فلا يخرج أحد من الجنة بعد أن يدخلها، وهذا برحمة الله سبحانه، وإلا لو شاء الله أن يجعل نعيم أهل الجنة محدودا وأنهم يبقون فيها فترة من الزمان ثم ينتهي نعيمها لفعل، وهذا هو معنى قول الله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك، يعني هذا لله، فكونه سبحانه يجعل أهل الجنة خالدين فيها أبدا فهذا إنما هو بفضل الله وبرحمته لا بشيء يستحقه أهل الجنة. وبهذا يفرق بين خلود أهل الجنة وبين بقاء الله سبحانه وتعالى، فبقاء الله عز وجل ليس بمشيئة أحد، ليس بمشيئة أحد، فبقاء الله صفة من صفاته، فهو عز وجل لا يثنى، فهو الأول والآخر، وهذا لأنه مستحق لأن توصف ذاته بالبقاء، فهو عز وجل موصوف بذلك، مستحق له جل في علاه. أما أهل الجنة فهم وإن خلدهم الله عز وجل في الجنة بلا موت، هل هم يستحقون هذا لذواتهم أم بمشيئة الله عز وجل؟ مشيئته سبحانه وتعالى. فهذا يفسر قول الله تعالى إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. فأما في حق أهل الجنة فإن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، وهذا بمشيئة الله عز وجل. إذا عرفنا أن قول الله تعالى إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة يفسر بأن هذا بمشيئة الله، وأنهم لا يستحقون هذا لذواتهم، فإن المخلوقات من صفاتها إيش؟ الزوال والفناء. فإذا خلدهم الله عز وجل فهذا ليس بقدرتهم على البقاء ولا لأنهم يستحقون ذلك لذواتهم، بل إن صفات المخلوق تقتضي ماذا؟ الزوال والفناء. فإذا خلدهم الله عز وجل فهذا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم، لأن بعض الناس كان يوجه أسئلة في دروس مضت يقول إذا كان أهل الجنة يبقون دائما وأبدا فما الفرق بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكونون خالدين وليس من صفاتهم الموت ولا الفناء، فهم يشابهون صفة الله سبحانه وتعالى. هذا هم لا يستحقون هذا ولا يتمكنون منه بذواتهم، بل لا يحصل لهم ذلك إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل فإن هذا من صفاته التي يستحقها، وهي صفات ذاته، فهو الأول والآخر، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل إلا ما شاء ربك في حق أهل النار، هنا يأتي تفصيل آخر، وهو أن من دخل النار منهم من يخلد فيها أبدا فلا يخرج منها البتة، ومنهم من يخرج من النار. نعم، فهنا هناك من يخرج من النار ويدخل الجنة، ويفرق بين أهل النار الذين هم أهلها وبين أهل النار الذين ليسوا من أهلها، يدخلونها لقضاء فترة العقوبة فقط، ثم بعد ذلك يخرجون منها، وهؤلاء لا بد أن يكونوا قطعا ممن ماتوا على التوحيد، لا يمكن أن يخرج من النار إلا موحد، لا يمكن أن يخرج من النار إلا موحد، فلا يخلد في النار موحد ولا يخرج من النار إلا موحد. نعم، فلا يخرج من النار كافر مشرك مات على كفره وشركه أبدا، من مات على كفره وشركه فإنه لا يخرج منها بل هو مخلد فيها، ويمكن أن يخفف عنه بالانتقال من دركة يستحقها إلى دركة أقل بشفاعة بعض الشافعين، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فلولا يعني رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لكان في الدرك الأسفل من النار كما صح الحديث بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو أهون أهل النار عذابا. طيب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومات على الشرك، فهل يمكن أن يكون في النار مع هذا التفصيل بعد ذلك موحد يخلد في النار؟ لا يمكن، لأنه إن كان أهون أهل النار عذابا مشرك فلا يمكن أن يخلد في النار موحد. إذن هناك من يدخل النار ثم يخرج منها، فأبو طالب هو أهون أهل النار عذابا. أهون أهل النار من أي الصنفين؟ أهون أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها. فأهل النار صنفان: أهل النار الذين هم أهلها، فهؤلاء يلازمونها وتلازمهم ولا يخرجون منها، فهؤلاء هم من ماتوا على الكفر والشرك. وأهل النار الذين يقضون فقط فترة العقوبة بسبب ذنوب ماتوا عليها دون أن يتوبوا منها، واستحقوا العذاب بسببها، ولم يعني يعفو الله عز وجل عنهم، فهؤلاء يقضون فترة العقوبة ثم بعد ذلك يخرجون أو يخرجون من النار. فالحديث فيه إخراج الموحدين من النار، ولو لم يبق عند أحدهم إلا أدنى شيء من الإيمان، فما دام عنده أصل الإيمان ولو أدنى شيء من هذا الأصل فإنه يخرج من النار. نعم. قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى، إذن هنا يقول الله تعالى: فأهل النار في هذا الحديث يشملون الصنفين، يشملون أهلها الذين هم أهلها، ويشملون أهلها الذين يقضون فيها فترة مؤقتة ثم يخرجون منها. لأنه ثم يقول الله تعالى، ثم يقول الله تعالى، طبعا ثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. نعم. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون منها قد اسودوا. طيب، هنا ورد في الأحاديث المفصلة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يعني يحيون فيها ولا يموتون، كما نص القرآن الكريم: لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يحيا حياة طيبة ولا يموت. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يحيون فيها ولا يموتون، لا يحيون حياة طيبة ولا يموتون، فيستريحوا من العذاب. فقال بعدها صلى الله عليه وسلم: ولكن قوم تأخذهم النار فأماتتهم إمادة فيخرجون منها وقد امتحشوا. وهنا قد اسودوا، إذن هنا دل على أن هؤلاء الذين يقضون تلك العقوبة في النار يقضون عقوبتهم حتى يتفحموا، حتى يتفحموا ويخرجون منها قد امتحشوا اسودوا، ثم ينقلون إلى فترة يمكن أن نعتبرها فترة نقاء تؤهلهم للانتقال إلى الجنة، فيلقون على حواف أنهار الجنة أو على حافة نهر من أنهار الجنة، يسمى هذا النهر كما في هذا الحديث بنهر الحياة أو بنهر الحياة. فينبتون من جديد. إذن هؤلاء لا يصدق عليهم الآيات التي في الكفار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه في من؟ هذه في الكفار. ولذلك ينبغي أن نحذر من صنيع الخوارج الذين ذهبوا أو عمدوا إلى آيات في الكافرين فجعلوها في المسلمين. فهنا المسلمون لا ينطبق عليهم هذا النص انطباقا تاما، لكن لهم منه نصيب، لهم نصيب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. هذه في حق الكافر الذي مات على الكفر أو على الشرك. أما الموحد فإنه يموت في النار، تميته النار إماتة، إذن يقضى عليه فيموت، وليس هو داخلا في نص هذه الآية كما هو حال أهل النار الذين هم أهلها. فالتفصيل مهم جدا عند أهل الحديث والسنة. وسبق في بعض الدروس أن ذكرت أن جامع أهل البدع أنهم لا يعني يفقهون، تجدهم عندهم عقول يعني فيها شيء من الجمود، ما يفهمون، ما عندهم فهم. والخوارج ليس عندهم فهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية، ما عندهم فهم، لا يفهمونه. أما أهل الحديث والسنة فتجدهم يتميزون عن سائر الفرق بأن الله عز وجل رزقهم الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه، فهموا، فتجدهم عندهم تفصيلات، هذه التفصيلات بها تجتمع كل الأدلة، فلا يتناقض فهمهم مع أي دليل، بخلاف المبتدعة فإن فهمهم لا بد أن يصطدم مع شيء من الأدلة، فإما أنهم يردون الدليل ويكذبونه، وإما أنهم يحرفونه، يعني إما يردونه بكلية يقولون هذا لا نؤمن به ومثل هذا لا نصدقه لأنه يخالف القرآن أو يخالف القطعيات، وإما أنهم يؤولونه ويحرفونه، يلون عنق الدليل لكي يستقيم مع ما هم عليه. فالشاهد هنا أن الحديث فيه أن من كان عنده شيء من الإيمان في قلبه، وهذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، فإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. طيب جزاك الله خيرا، وليس مما يعدون، قلت أنا مما يعدون. الآية من سورة الحج 47، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. نعم، فجزى الله من أرسل الوريقة خيرا، تعدون بلفظ الخطاب، بتاء الخطاب وليس بياء الغياب، تعدون. يقول ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن أين هذا الإيمان الذي ينجي هذا الرجل؟ أين هذا الإيمان؟ في قلبه، وما بقي عنده إلا هذا القدر اليسير من الإيمان، ولذلك استحق العذاب، ولذلك استحق العذاب، فإنه ما استحق العذاب إلا لنقصان إيمانه حتى صار في هذا الحضيض الأسفل من درجات الإيمان، ما بقي عنده إلا مثقال حبة من خردل. ما هو خردلة من إيمان؟ لا، مثقال حبة من خردل، والخردل يعني شيء بسيط، والحبة شيء بسيط أيضا، فعبر عن هذا بشيء، عن هذا الشيء البسيط بهذه الكلمات، مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا. هذا دليل على أنهم تفحموا، اسودوا، وفي الروايات الأخرى انتحشوا، وفي بعض الأحاديث تميتهم النار إماتة، ثم إلقاؤهم في أنهار الحياة أو في نهر الحياة دليل على أن النار قد أماتتهم إماتة. قال فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك، فينبتون، وغير مالك لم يشك. قال وهيب كما في آخر الحديث وهو ابن خالد قال وهيب حدثنا عمرو أي ابن يحيى الحياتي، أي جزم بأنه نهر الحياة، ولم يشك كما شك الإمام مالك. وقال خردل من خير، ولم يقل خردل من إيمان خير. فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة على الراجح هي تلك البذور، ويصح في كلمة بذور بالذال وبالذال، بذور يصح، تلك البذور التي تختص بنبات الصحراء. نقل الحافظ هنا عن أبي المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت، بذور الصحراء مما ليس بقوت. نعم طيب، كما تنبت الحبة في جانب السيف، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ يعني هذا وصف يقتضي ضعف هؤلاء عندما ينبتون من جديد، ينبتون ضعفا جدا. كما تخرج تلك الحبة في جانب من جوانب السيل ضعيفة صفراء ملتوية، صفراء ملتوية لضعفها، فكذلك نظرا لتلك الفترة التي قضوها في النار قبل الخروج منها، فإنهم يشبهون كما أخبرتكم حال من هم في فور النقاح، يعدون لدخول الجنة من جديد، لكن ينبتون شيئا فشيئا بشيء من الضعف حتى تعود إليهم صحتهم وعافيتهم. والنار في حق هؤلاء تعتبر وإن كانت نوعا من أنواع العقوبة، لكنها في حقهم أيضا تعتبر تطهيرا لهم، تعتبر ماذا؟ تطهيرا لهم. فالحدود في الدنيا كفارة لأهلها، الحدود مع أنها مؤلمة، الحدود فيها ألم، لكن مع هذا الألم وكونها عقوبة لكنها أيضا خير للمؤمن، فهي كفارة له. وكذلك العقوبة في الآخرة وإن كانت مؤلمة إلا أنها أيضا تطهره، حتى إذا دخل دار السلام يكون سالما من الذنوب والآفات، وطاهرا من الخبث ومما يعني يشوب قلبه مما يكدر سلامة قلبه، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان قلبه إيش؟ سليما من الآفات ومما يكدر صفاءه، فهم يطهرون في النار، يحصل لهم بهذه العقوبة تطهير من الآفات ومن الذنوب ومن الشوائب، فلا يدخلون إلا بقلوب سليمة. نعم إلا بقلوب سليمة، لكن نظرا لأن قلوبهم أصلا لم تكن سليمة فاستحقوا شيئا من العقوبة أو شيئا من العذاب، حتى تطهر قلوبهم مما فيها من دغل أو مما يخالف الإيمان. فهؤلاء ماتوا على التوحيد ولكن عندهم كما قلنا ذنوب يستحقون بها العقوبة، وأمر هؤلاء إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم كما في هذا الحديث، وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم وتجاوز عنهم برحمته سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله، يقول الحافظ هو أبو ثابت المدني، هو أبو ثابت المدني وأبوه بالتصغير محمد بن عبيد الله. قد يقول قائل ما فائدة قول الحافظ وأبوه بالتصغير؟ يعني هذا نوع من أنواع الضبط، لأنه يمكن مع مرور الوقت وتكرار النسخ أن يكتب عبد الله محمد بن عبد الله، فنبه على أنها على أنه بالتصغير محمد بن عبيد الله. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد مدني، أيضا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني الزهري القرشي، فكونه مدني السكن لا ينفي أن أصله قرشي، فهو الزهري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. عن صالح، من صالح في هذه الطبقة؟ ابن كيسان، صالح هو ابن كيسان. عن صالح هو ابن كيسان. عن ابن شهاب الزهري رحمه الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. ما كنية الزهري؟ ما كنية الزهري؟ أبو بكر، نعم كنيته أبو بكر، وهو أيضا قرشي، قرشي زهري يعني من بني زهرة قرشي. فالزهري رحمه الله قرشي، وكنيته أبو بكر، وكان حافظا فقيها رحمه الله تعالى، وعليه مدار كثير من الأحاديث، فهو من المكثرين من الحفاظ، ولهذا يعتذر عنه بما لا يعتذر به عن غيره. يعني إذا كثرت الروايات عن الزهري يعتذرون عنه بأنه مكثر، بخلاف غيره ممن ليس له إلا الحديث والحديثان والرواية والروايتان، فيقولون هذه شاذة أو هذه كذا وهذه كذا، بخلاف الزهري رحمه الله. فهنا يعرف أن هذا العلم علم واسع وفيه تفاصيل كثيرة، ولذلك يختلف يعني الحفاظ فيما بينهم أحيانا في الحكم على بعض الأحاديث لاتساع رقعة هذا العلم واتساع بحره كما يقال. فقد يعتذر عن الراوي بما لا يعتذر به عن غيره، وقد يصحح لراوي ما لا يصحح لغيره، وهكذا. هذا العلم علم واسع جدا وفيه تفاصيل كثيرة، ويعني لذلك لا بد فيه من خبرة وممارسة واشتداد العود كما يقال، فلا بد من التأني، ولا بد من التثبت، ولا بد من عدم العجلة. وكثير ممن يعني يستعجلون في هذا العلم يحصل لهم أخطاء شنيعة ووقعات عظيمة قد تدق معها رؤوسهم أو ظهورهم أو أعناقهم، فلا بد فيه من تمهل. ولذلك كان شيخنا الألباني رحمه الله كثيرا ما يردد الكلمات التي بها ينصح المبتدئين في هذا العلم ألا يستعجلوا في إخراج يعني إنتاجهم، وأنهم حتى إذا كتبوا يكتبون لأنفسهم ويضعون في أدراجهم كما يقال، حتى يشهد لهم يعني أساتذتهم أو علماؤهم أو مشايخهم بأنهم يخرجون شيئا من ذلك، حتى لا يحصل لهم مثل هذا يعني مثل هذه الأخطاء الشنيعة. فالشاهد أن هذا العلم كما قلت بحر لا ساحل له كما يقال، وهذا يقال في العلم عموما، فكيف بهذا العلم الخاص علم الحديث. فهذا الزهري مثال لراوي يعتذر عنه بما لا يعتذر به عن غيره، ويقبل في حقه ما لا يقبل في حق غيره. فالمسألة ليست أمورا جامدة كما قلت قبل قليل، إن معظم بل إن كافة أهل البدع إنما أوتوا من قبل جمود عقولهم وعدم مرونتها وعدم قدرتها على استيعاب التفاصيل واستيعاب يعني التقاسيم التي يقسمها أهل العلم، ما عندهم فهم، فدائما يريدون الأمور إما سوداء حالكة السواد وإما بيضاء ناصحة البياض، يريدون لكل شيء أن يكون هكذا، إما هذا وإما هذا، ما عندهم يعني تفصيل ولا نظر، ولا يمكن أن تتداخل عندهم الأمور بعضها في بعض، ولا يستوعبون تفاصيل أهل العلم وتقاسيمهم، فلذلك يحصل لهم الشطط ويحصل لهم الهلاك بسبب الإفراط في النظر في الأمور. لا بد من تأني، وبخاصة عند المبتدئ، ولا بد دائما أن ينظر العلماء الكبار على أنهم يعني عندهم من الفهم ما ليس عنده، وعندهم من الإدراك ما ليس عنده، وهكذا. عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل عن أبي أمامة ابن سهل. يقول الحافظ هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيل، وأبو أمامة يعني هذا مختلف في صحبته ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية. نعم، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، يعني هو من حيث الرواية يعتبر تابعيا، ومن حيث الفضل يعتبر صحابيا، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين، أي على اعتبار أنه من حيث الرواية تابعي أو تابعيان وصحابيان. وكثير من أهل العلم يصححون رواية أبي أمامة هذا باعتبار أنهم وإن عرفوا أنه لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روايته على أسوأ الأحوال تعتبر ماذا؟ تعتبر مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة صحيحة، لأنهم على الغالب إنما يروون عن صحابة. نعم، فهذا الصحابي الذي لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رآه، وهذا يثبت له صحبته، لأن الصحبة لا يشترط فيها السماع، فإنه يكفي في ثبوت شرف الصحبة اللقي ولو مرة. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام فإنه يعتبر صحابيا، ولو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلذلك يقول الحافظ: ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين. من هم الثلاثة؟ يقصد صالح ابن كيسان والزهرية، والثالث يكون أبا أمامة، وعلى قوله الثاني صحابيان وتابعيان يقصد بالتابعيين صالح ابن كيسان والزهري، وبالصحابيين أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف وأبا سعيد الخدري. عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينا أنا نائم. إيش بينا هذه؟ ما هي بينا؟ ها؟ بينا أنا نائم، يعني هي أصلا بينما، ولا هو ظرف من ظروف الزمان؟ إيش طيب، يقول هنا أصل بينا ثم أشبعت الفتحة، يعني هو أصلها بينا لكن أشبعت الفتحة فصارت بينا، فأصلها بينا أنا نائم ثم أشبعت الفتحة فصارت بينا أنا نائم، وليست هي بينما ثم حذفت الميم. نعم، بينا. قال الحافظ: أصل بينا ثم أشبعت الفتحة، وفيه استعمال بينا بدون إذا وبدون إذ. يعني بين إذن. طيب، وهو فصيح عند الأصمع ومن تبعه، وإن كان الأكثر على خلاف، فإن في هذا الحديث حجة. أي طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به، حتى وإن كان الرواة تصرفوا في بعض الألفاظ ورووه بالمعنى، فإنهم أولى من غيرهم يعني بإثبات العربية. والأصل أن اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، أي في المنام هذا، وعليهم قمص والقميص في اللغة هو هذا الذي أرتديه، هذا هو القميص عند العرب. وهذا القصير ميزوه فقالوا قميص إفرنجي كذلك، وكانوا يسمون الخياط الذي يخيطه خياط الإفرنجي. فالقميص العربي هو هذا الذي يسميه الناس اليوم بالجلابية، وليس هو كذلك، اسمه قميص وليس جلباب. والجلباب يكون للنساء، الجلباب للنساء والقميص للرجال. فالقمص هنا هي بمعناها العربي. بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. طيب، يقول هنا الثدي بضم المثلثة، إيش المثلثة؟ الثاء وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية، جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة، وحكي أنه مؤنث، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، وقيل يختص بالمرأة، وهذا الحديث يرده، وهذا الحديث إيش؟ يرده. ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا، والله أعلم. طيب، على كل حديث حجة على أنه يطلق سواء سموه مجازا أو حقيقة. منها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، أي بعضهم يلبس قميصا يصل إلى ثدييه، ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. نعم، قال الدين. وطبعا هذا فيه أنه يجوز أن يرى في المنام ما هو حق في ذاته، وإن كان لو كان في الحياة الدنيا لكان مخالفا للشرع، فإن إطالة القميص منهي عنه، ما يجوز أن يطال القميص، لكن هذا في المنام، وتأويله الدين، تأويله الدين. نعم، فهنا دليل دل استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيش؟ متفاضلين في دينهم، وأن عمر رضي الله عنه كان من أكثرهم دينا. فهذا هو موضع الشاهد على ما ترجم به الإمام البخاري، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أصلح الله عملي وعملكم وجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.